أنزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم مع الجزء الثالث من كتاب الله جل وعلا، والذي يحوي أواخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران. هذا الجزء مؤلف من شطرين. الشطر الأول كما أسلفت لكم تتمت سورة البقرة، والذي جاء فيها ذكر آيات عظيمة الحقيقة، منها آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، كذلك أواخر سورة البقرة التي جاء في فضلها عدة أحاديث، وكذلك أيضا يمر معنا آيات الإنفاق، آيات الحث على الصدقة، آيات التحذير من الربا وجرمه وخطره، يمر معنا أيضا قصة الوحدانية التي جاءت بين أو التي قصت علينا أحداثها بين إبراهيم عليه السلام خليل الله سبحانه وتعالى وربه جل وعلا في تفاصيل سنذكرها بعد قليل بإذن الله جل وعلا. أما الشطر الثاني من هذا الجزء فكما أسلفنا أيضا هو يحوي أوائل سورة آل عمران. بداية هذا الجزء أو بداية هذا الجزء الثالث هي بقول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فيه ذكر تفضيل الرسل بعضها على بعض من حيث المنزلة، من حيث الخصائص، من حيث المزايا، لكن الله عز وجل جعل أنبياءه سبحانه وتعالى لهم قدر ومنزلة عالية ومنزلة رفيعة، فلا يجوز أن نفضل بعضهم على بعض من الناحية الدينية أو الشرعية، إنما تفضيلهم جاء من عند الله في المنزلة في الخصائص. ولذا كان من أفضل الأنبياء نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبه ختم رسله عليهم الصلاة والسلام. جاء بعد ذلك ذكر آية الكرسي، هذه الآية العظيمة التي من اسمها يعطيك دلالة على الرم على المهابة وعلى العظمة. الكرسي هو رمز الملك، هو أساس الحكم، هو يعطيك إشارة للمهابة، للعظمة، لتلك المعاني العظيمة، ولذا سميت بها آية الكرسي. يقول ربنا جل وعلا في مطلعها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جاء في فضل هذه الآية العظيمة ما روي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري؟ شوف الآن السؤال الاستفهامي ليجذب وليلفت انتباهه: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعني أتعرف أي الآيات التي تحفظها وتحملها بين جنبيك هي أعظم عند الله جل وعلا؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. لاحظ أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد سمى ووصف من حوى هذا العلم وعرف قدر سورة أو آية الكرسي بأنه قد اتصف بصفات أهل العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. ومن تمام العلم أن يعرف الإنسان أو أن يعلم الإنسان فضل هذه السورة، وأن يعمل بها، وأن يقرأ تفسيرها، وأن يداوم على قراءتها في مواطنها كبعد النوم وأدبار الصلوات، يعني بعد الصلوات المفروضة، وعند القيام وعند النوم وعند القيام، أي في أذكار الصباح والمساء، فإنها آية عظيمة يحفظ الله عز وجل بها العبد في يومه وليلته. بل جاء عند النسائي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر، كيف دبر؟ يعني بعد أو في ختام الصلاة، والمقصود طبعا هو في ختامها، لكن بعد الصلاة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني من قرأ هذه السورة والآية وداوم عليها أدوار الصلوات لم يكن حاجزا بينه وبين الجنة فقط إلا الموت، فإذا مات فإنه يرجى له بإذن الله دخول الجنة. من الآيات العظيمة التي ستمر معنا في هذا الجزء آيات الحث على الإنفاق في سبيل الله، والتأكيد على المعنى العظيم في إخلاص النية للواحد الأحد في حال بذل المال. الحقيقة آيات طويلة وعظيمة، وفيها إسهاب لم يمر في القرآن، آيات طويلة سردت فيها أو سرد فيها الحث على الإنفاق كهذه الآيات التي في ختام سورة البقرة. ولذا يؤكد الله عز وجل فيها أهمية إصلاح النية وإخلاص القصد لله عز وجل، والحث على الإنفاق في سبيل الله وعدم المن والأذى، لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، الحث على الأسلوب الأحسن في دفع الصدقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كل هذه المعاني جاءت لأن الله عز وجل قد جعل في قلب العبد سواء كان مسلما أو كافرا حب المال، ويحبون المال كما قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما. هذا ليس ذما، إنما هو وصف لعموم البشر أنهم يحبون بأنفسهم بطبيعتهم، يحبون المال، يحبون الحياة، يحبون البقاء. ولكن سبحانه وتعالى يدعو في هذه الآيات العظيمة إلى تعويد النفس وكسر حدتها ورغبتها في المال بهذه الآيات التي تشوق المؤمن إلى الصدقة. بعد هذه الآيات تأتي آيات الربا، وسبحان الله ميزان العدل في هذا القرآن ظاهر وبين، فهو سبحانه وتعالى يحثك على الصدقة التي تؤدبك في استخدام هذا المال، أنفق به على نفسك، وسع به على عيالك، أنفقه في الحلال، أنفقه في الطيبات، ولكن أيضا اجعله وادخره لك في الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن قال بعدها وأحسن كما أحسن الله إليك، أي وازن بين حال هذا المال بالإنفاق في سبيل الله وبالإنفاق على نفسك وعيالك، وأنفقه في سائر الطيبات والمباحات. بعد هذا يأتي آيات الربا كما أسلفنا، والتي كأن الله عز وجل يحذر العبد فيها من المماداة أو التمادي والمبالغة في أكل المال الحرام، لأن الإنسان بطبيعته يحب المال، يحب التوسع في الدنيا، فقد يتطور الأمر من المباح إلى الحرام، أو إلى الوقوع في من المباح إلى الوقوع في المشتبهات ثم الوقوع في الحرام. ألم تسمعوا قول الله جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تقربوا الزنا؟ لماذا؟ لأن المسلم يا جماعة بطبيعته لا يمكن أن يأتي طواعية أو يعني يأتي قصدا للوقوع في الحرام، وإنما يجره الشيطان إليه درجة درجة ويعني خطوة خطوة. الإنسان بطبيعته لا يمكن أن يأكل المال الحرام بالذات الربا، لكن الله عز وجل يحذرنا من اتباع الخطوات. اليوم كثير من الناس لم يكن يفكر أن يأكل المال الحرام، خصوصا من يعني التعامل بالمعاملات الربوية، لكنه دخل ولبس عليه الشيطان حتى وصل إلى التعامل بالمعاملات المشتبهة التي يعني اختلف فيها أهل العلم، أو كانت الحرمة أقرب منها إلى الحل، وكانت تعد من المشتبهات، ومن كان يعني ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاءت آيات الربا فيها من الوعيد الشديد من القوارع والزواجر ما الله به عليم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. آيات عجيبة وعظيمة تخيف العبد، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعض السلف يقول والله والله لو توعدني الله أن يسجنني في حمام لخفت، فكيف أن يتوعدني الله بإقامة الحرب علي بأكل هذا المال الحرام أو بتعاطي الربا؟ فلنحذر معاشر الإخوة والأخوات من الوقوع في المشتبهات حتى لا نجر أو يعني نقع في تلك الأمور المحرمة. نواصل ما تبقى من هذا الجزء بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
عدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات، وكنا قد تحدثنا قبل لحظات عن مطلع هذا الجزء العظيم، الجزء الثالث من كتاب الله جل وعلا الذي يحوي خواتيم سورة البقرة وأوائل سورة آل عمران. وكنا قبل الفاصل بلحظات تحدثنا عن آيات الصدقة، عن آيات الربا والرابط بينهما، وما يعني جبل الله عز وجل عليه بنو آدم من حب المال، فلذا جاء الأمر بالصدقة ليهذب الإنسان نفسه، ليكون المجتمع مجتمعا متماسكا مترابطا، يعطف فيه الصغير أو الكبير على الصغير، ويحترم فيه الصغير الكبير، يحن فيه الغني على الفقير، يسأل فيه الإنسان عن أقاربه، عن أهل بيته، عن جيرانه، يكون بذلك قد هذب نفسه وأدب ذاته، وجعل يعني هذا المال الذي استخلفه الله عز وجل عليه، المال مال الله، المال من عند الله عز وجل، لم يعطيني إياه ولم يعطيك إياه إلا ليبتلينا، إلا ليمتحننا، ماذا نصنع فيه؟ هل نصرفه في المال المباح؟ في الأمور المباحة أو في الحرام؟ هل نتصدق به على أقاربنا، على أهل بيتنا، على أنفسنا، حتى على أصدقائنا، على المساكين، على الفقراء؟ ولذا دائما في آيات الله عز وجل تأتي، إذا جاء ذكر الصدقة أو جاء ذكر الربا يأتي مرادفا له التحذير أو الحث على الصدقة. دائما يا إخوة يا أخوات في آيات القرآن تجد يعني غالبا إذا ذكرت الصدقة أو ذكر الربا ذكر معه الصدقة. خذ على سبيل المثال في هذه الآيات، في آيات سورة البقرة، ربما وجهين كاملين فيها الحث على الصدقة وأداء الصدقة لله عز وجل في سبيل الله، ثم يأتي التحذير من الربا. في سورة الروم يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وغير الحقيقة من الآيات التي يربط الله عز وجل فيها ذكر آيات الصدقة والحث عليها بالتحذير من الربا، وكأن الله عز وجل يرسل رسائل إلى عباده أن في الربا محق البركة والسحق وذهاب المال، وأنه سحت على الإنسان في دنياه وفي أخراه، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك الحث على الصدقة في سبيل الله، على إعطاء المال، على تهذيب النفس للبذل في سبيل الله جل وعلا. هنا فائدة، وهي أن الصدقة تأتي في القرآن على معنيين: المعنى الأول الصدقة الواجبة، والمعنى الثاني الصدقة التطوعية، يعني صدقة التطوع. ما المقصود بالصدقة الواجبة؟ المقصود بها هي الزكاة، كما قال ربنا جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المعنى الثاني هي الصدقة التطوعية التي يتصدق بها الإنسان طواعية وتطوعا لله جل وعلا، كما قال ربنا في آية من آيات هذه السورة العظيمة في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وغيرها من الآيات. فالشاهد أن الصدقة تنقسم إلى قسمين: تطوعي وصدقة واجبة. الحقيقة من الآيات العجيبة التي ستمر معكم في هذه السورة أو في هذا الجزء تحديدا آية الدين، التي تعد أطول آية في القرآن العظيم، كانت يعني في وجه كامل من ختام سورة البقرة. هي آية تشريعية بمثابة التشريع القانوني الذي يحفظ تكافل المجتمع ويحفظ حقوق العباد فيما بينهم. ختمت سورة البقرة الحقيقة بآية أيضا هي من أعظم السور، ولو تلاحظون أن سورة البقرة حوت عددا من الآيات العظيمة، منها هذه الآيات الأخيرة التي ختمت بها سورة البقرة بقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا يأتينا شخص ويفضل عيسى على محمد أو يمتهن نبيا من أنبياء الله جل وعلا أو موسى عليه السلام. كل الأنبياء لهم تقديرهم عند الله عز وجل وتعظيمهم ومنزلتهم العالية، إلا أن الله فضلهم كما أسلفنا في خصائصهم وجعل من أفضلهم نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. آخر آية من سورة البقرة أحباب الكرام، حافظوا عليها، اعرفوا فضلها، ركزوا على معانيها. جاء في فضلها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة في ليلة، يعني في كل ليلة، كفتاه. قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل أنها كفتاه أي من كل الشرور والأسقام وما يضر العبد. تختم هذه السورة، تأتي بعدها سورة آل عمران التي سميت بذلك البيت المبارك الذي سيأتي ذكره في ثنايا هذه السورة. موضوعها العام توحيد الله عز وجل وإثبات أن الدين الحق هو دين الإسلام. اقرأ في أولها قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فمقصود هذه السورة إثبات أن الدين الحق هو دين الإسلام، تثبيت المؤمنين. المعنى الثاني أو مقصودها الثاني تثبيت أهل الإيمان. جاء في مطلعها الدعاء على لسان أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جاء فيها أيضا أو جاء من مقاصدها إبطال ما كان عليه أهل الكتاب من خرافات ومعتقدات، وهذا يعني جاء طويلا في ذكر هذه السورة وخصوصا في هذا الجزء الأول منها. من الآيات الحقيقة التي ربما يشكل فهمها على البعض في سورة أو في هذا الجزء الثالث، سواء كان في سورة البقرة أو في سورة آل عمران، قوله جل وعلا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هم كفار في ظلمات، فكيف يقول يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ في هذه الآية الحقيقة ثلاثة معاني وردت. المعنى الأول أنهم كانوا ولدوا على الفطرة، بل هم ولدوا على الفطرة وخرجوا من نور الفطرة، فلما كبروا وكفروا بالله خرجوا من نور الفطرة إلى ظلام الكفر والجهالة. المعنى الثاني أن المقصود يخرج بقوله جل وعلا في وصف أهل الكفر: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أن المقصود بها المنافقون، أنهم تحلوا بالنور الظاهري على الأقل، فلما ارتدوا وخالفوا أمر الله جل وعلا كأنهم خرجوا من النور إلى الظلمات. وقيل أن المقصود بتلك الآية المرتدون الذين ارتدوا بعد الإسلام إلى الكفر أو من الإسلام إلى الكفر، فهم الحقيقة حصلوا ذلك النور العظيم، نور الهداية، نور الإيمان، واستبدلوه بظلام الكفر والجهالة. من الآيات التي ربما يشكل البعض أو يشكل على البعض فهمها قوله جل وعلا على لسان إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، والتي قال في آخرها ولكن ليطمئن قلبي. سبحان الله، أليس إبراهيم هو خليل الله؟ أليس هو يعني من كان علما في التوحيد لله جل وعلا؟ إذا ما معنى قوله ليطمئن قلبي؟ هل شك إبراهيم عليه السلام في وحدانية الله؟ كلا، معاذ الله، إنما أراد إبراهيم عليه السلام أن يزداد يقينا إلى يقينه. فليس يعني جائزا أن نقول إنما أراد إبراهيم أن يطمئن قلبه بالعلم بعد الشك، معاذ الله. فلم يشك إبراهيم عليه السلام في وحدانية الله، ولكن قال ولكن ليطمئن قلبي. ولذا قال لو رجعنا إلى الآية قال في ختمها ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي نعم قال واعلم أن الله عزيز حكيم. فربنا جل وعلا بين في هذه الآية حكمته البالغة وقدرته العظيمة، أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى، وثبت بعد ذلك أو ازداد يقين إبراهيم عليه السلام بعد ذلك. من الآيات التي ربما يشكل أيضا فهمها على البعض أو هي الحقيقة من الفوائد قوله جل وعلا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لاحظ، أفرد النور وعدد الظلمات. لماذا؟ لماذا لم يقل يخرجونهم من الأنوار إلى الظلمات؟ أو لماذا لم يقل يخرجونهم من النور إلى الظلام؟ قال أهل العلم وأهل التفسير ومن استنبط بعض المعاني العظيمة من هذا القرآن، قال النور واحد لأن طريق الحق واحد، فلا نور غير نور الله جل وعلا الذي يسلك به طريق الهداية والاستقامة. أما الكفر، أما الظلام، فهو كثير ومتعدد ويعني متنوع، لأن ظلام الجهالات والكفر والشرك والنفاق والمعاصي هي عديدة، ولذا أفرد الله النور وعدد الظلمات. ختم الله عز وجل آيات الدين بقوله واتقوا الله ويعلمكم الله. في هذه الآية فائدة يعني سريعة، وهو أن العلم نوعان، نوع كسبي ونوع وهبي، نوع كسبي ونوع وهبي. الكسبي هو الذي يأتي من عند الله، أو عفوا الكسبي الذي يأتي من عند الإنسان بالاستذكار، بالمذاكرة، بالتحصيل، بالجد، بالاجتهاد، بالقراءة، بالمطالعة. النوع الثاني النوع الوهبي الذي لا يأتي إلا من عند الله، الذي يفتح الله تعالى به على العبد، ربما يكون معاصرا، ربما يكون إنسانا عاديا، ربما يكون صغيرا، لكن الله يفتح عليه في هذا العلم ما لم يفتحه على من سواه من الأكابر أو الصغائر. وهذا العلم يسمى العلم اللدني، كما قال ربنا وآتيناه من لدنا علما. فأسأل الله أن يهبني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. ألقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا، فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.